بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: لا بأس بصلاة الظهر خلف العصر، ثم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل أحدهم المسجد وعليه الظهر والناس في صلاة العصر، فمنهم من يصلي الظهر خلف الإمام ثم يصلي العصر، ومنهم من يصلي معه العصر ثم يصلي الظهر، ومنهم من يجعلها للمسجد ثم يصلي الظهر والعصر. وكان لا يعيب بعضهم على بعض في ذلك. وكان عطاء رضي الله عنه يقول: إذا كان عليك الظهر وأدركت العصر فاجعل الذي أدركت مع الإمام الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر. وأقام صلى الله عليه وسلم زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا قوم سفر. وكذا وفعل ذلك ابن عمر وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اقتداء المفترض بالمتنفل، ويقول: إذا صلى أحدكم معنا ثم رجع إلى قومه فطلبوا منه أن يصلي بهم فليصلي بهم، وهي له نافلة ولهم مكتوبة. وسيأتي في باب صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم أما بطائفتين في صلاة ذات الرجاع، فصلى بكل طائفة ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه بعدما ينامون فينادي بالصلاة فيخرجون إليه فيصلي بهم. ولما شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، نحن قوم أصحاب أعمال بالنهار، فيجي أنا معاذ بعدما نمنا فينبهنا ويطيل بنا حتى يذهب عامة الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك، فإنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة والمسافر. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في ابتداء القائم بالقاعد وعكسه. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا خلف أبي بكر قائم. وقال في الصورة الأولى، وهو اقتداء القادر بالعاجز عن القيام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولا تفعلوا كما تفعل الأعجام يقومون إلى ملوكهم وهم قعود. ولما صرع صلى الله عليه وسلم حين وقع من الفرس على جذع نخلة فانفكت قدمه صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس المكتوبة جالسا، فقام الناس خلفه فأشار إليهم فقعدوا. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا. وجاء سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إمامنا مريض. فقال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وكان الشعبي وغيره يقول: لا يؤمن أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع القدرة على القيام، ولا يأتم به أحد كذلك. وإنما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سد باب المخالفة على الإمام، لكون الزمان كان زمن تنزيل الشرائع ونسخ بعض الأحكام، فأراد صلى الله عليه وسلم جمعهم على إمام حتى تكون الكلمة واحدة. فلما تقررت الشريعة صار من الأدب مع الله تعالى الصلاة قائما مع القدرة ولو كان الإمام مضطجعا. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اقتداء المتوضئ بالمتيمم ولو جنوبا. وقع لابن عباس رضي الله عنهما ذلك فصلى بالصحابة يوما فضحك، وأخبرهم إنه أصاب من جارية له رومية فصلى بهم وهو جنب متيمم، ولم يعد أحدا منهم تلك الصلاة. وكان علي رضي الله عنه يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يكره الصلاة خلف الأجلف، وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في ابتداء بمن ترك شرطا أو ركنا ولم يعلم به المقتدي، ويقول صلوا ويقول يصلون بكم فإن أصابوا فلا هم ولكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وصلى عمر وعثمان رضي الله عنهم بالناس وكل منهما جنب، فعاد كل منهم ولم يعد القوم. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول من صلى وفي ثوبه دما أو جنابة أو لغير القبلة لا يعيد. وصلى علي رضي الله عنه مرة بالناس الصبح وهو جنب فنادى ألا إن عليا كان جنبا فمن صلى معه فليعد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس وذكر إنه جنب أو ما إليهم أن مكانكم. وفي رواية أن اجلسوا ثم يدخل البيت فيغتسل ويخرج ورأسه تقطر فيصلي بهم ويقول إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. وكان صلى الله عليه
اللهم صل وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
ما شاء الله، الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان حبيبه محمد خير الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحابهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بالجماعة والقدوة، يقول وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دخل أحدهم المسجد وعليه الظهر والناس في صلاة العصر بأن وفد من سفر وكان قد أخر الظهر إلى العصر، فمنهم من يصلي الظهر خلف الإمام ثم يصلي العصر وحده بعد أن يكملوا الجماعة صلاتهم العصر، ومنهم من يصلي معه العصر ثم يصلي الظهر فيقدمها لأن صاحبة الوقت ويقضي بعدما يسلمون مع الإمام يقوم فيتدارك صلاة الظهر. وقال ومنهم من يجعلها للمسجد يعني تحية ثم يصلي الظهر والعصر فيلحق بهم كتحية المسجد وفي نافلة، وكأن لا يعيب بعضهم على بعض في ذلك. فتبين بذلك أن اختلاف الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في جواز الاقتداء الذي يصلي الظهر بما يصلي العصر الظهر أو من يصلي العصر بمن يصلي الظهر وما إلى ذلك، أنه له أصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا. فعندنا اتحاد صلاتي الإمام والمأموم الشافعية اكتفوا باتحاد نظم الصلاة، وإذا كان نظم الصلاة واحد كفى ولا يضر كونها ظهر مع عصر، عصر خلف الظهر، ظهر خلف عشاء، عشاء خلف الظهر، ما يضر. القصد أن يتحد نظم الصلاة، أو كانت فرض خلف نفل أو نفل خلف فرض، وكل ذلك عندهم يصح ولا يضر. إنما شرط اتحاد نظم الصلاة، بحيث إذا كان واحد يصلي جنازة والثاني بيصلي ظهر أو عصر أو نافلة ما يصح، لأن نظم صلاة الجنازة غير نظم الصلاة. أو كان حد يصلي كسوف أو خسوف بركوعين وقيامين في الركعة الواحدة، والثاني بيصلي الظهر وإلا عصر وإلا عشاء، ما كيف يتأتى هذا الركوعين وهذا الركوع واحد؟ فما يتأتى. فهذا إذا اختلف نظم الصلاة لم تصح القدوة. فشرط صحة الجماعة أن يتوافق نظم صلاتيهما، أي الإمام والمأموم. بالغ بقية الأئمة قالوا لا بد أن يتحد صلاة الإمام والمأموم سببا وفعلا ووصفا، لأنه جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلا تصح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر أداء، ولا صلاة ظهر خلف عصر، ولا صلاة عصر خلف ظهر أو مغرب أو عشاء وهكذا، ولا حتى صلاة ظهرين من يومين مختلفين، واحد عليه قضاء ظهر السبت واحد عليه قضاء ظهر الأحد، ما يصلون جماعة. فاشترطوا الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها، هكذا يقول الحنفية والمالكية والحنابلة. وأخذوا العموم في قول إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، إن كان في ظهر أنتم في ظهر، إن كان في عصر أنتم في عصر، إن كان في مغرب أنتم في مغرب، من اليوم نفسه، وإن كان قضاء قضاء وأداء أداء، ما يمكن يختلف الحال بين الإمام والمأموم. وتوسع الشافعية وقالوا الشرط توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، ولا يشترط اتحاد الصلاتين، فتصح قدوة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومفترض خلف متنفل، ومتنفل خلف مفترض. أما المتنفل خلف المفترض فجائز عندهم، عند الأئمة أيضا الآخرين، أن يقتدي المتنفل بالمفترض، وكمن يعيد الصلاة ذات الوقت خلف واحد يصلي أول مرة، فلا إشكال أيضا عند الأئمة في هذه الصلاة. ثم أشار أيضا إلى قضية الترتيب، بعضهم يقدم ما دام الإمام يصلي عصر فهو يصلي العصر معه ثم يقوم يصلي الظهر، فلم يقل بالترتيب. فالترتيب بين الفوائد أوجبه أيضا الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا أن الترتيب بين الفوائد وبين فرض الوقت واجب. سمعت وقال الشافعية لا، إنما يستحب، ولكن هذا الوجوب الذي قال به الأئمة إذا كانت الفوائد يسيرة فيجب تقديم يسير الفوائد على الحاضرة. وعند الشافعية إذن أن تقديم الفائدة أفضل خروجا من الخلاف، حتى لو خاف فوات جماعة في الحاضرة فتقديم الفائدة أفضل، يقول الشافعية. وقالوا الحنفية أن يسير الفوائد ست صلوات، يعني الترتيب بين صلاة اليوم والليلة في خلال اليوم والليلة، ما دون ست صلوات فهو فوائد يسيرة. المالكية يسير الفوائد خمس فأقل، وقيل أربع فأقل، فالترتيب في هذه الحالة واجب. بحيث لا يصح أن يصلي العصر حتى يصلي الظهر، ولا يصح أن يصلي المغرب حتى يصلي العصر، ولا يصح أن يصلي العشاء حتى يصلي المغرب، وهكذا. سواء في قول عند المالكية مثل الشافعية أن الترتيب في قضاء الصلوات بين الفريضة والمقضية مستحب وسنة وليس بواجب. فإذا دخل وقت فريضة وتذكر فائدة، قال فإن اتسع وقت الحاضرة يستحب البدء بالفائتة. نعم يستحب البدء بالفائتة وخروجا من الخلاف، أما إن ضاق فيجب تقديم الحاضرة حتى لا يكون عليه فائتتين سواء. قال ولو تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة أتمها سواء ضاق الوقت أو اتسع، إلا أنه يستحب إذا أكمل الحاضرة أن يصلي الفائتة ثم يعيد الحاضرة خروجا من الخلاف. كذلك يقول الحنفية من شرع في قضاء فائتة وقيمت الحاضرة في المسجد لا يقطع الصلاة، أما إذا أقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه فإنه يقطع ويقتدي. وكذلك يقول المالكية إذا أقيمت الصلاة في المسجد والمصلي في فريضة غير المقامة يقول قطع صلاته ودخل مع الإمام من خشي بإتمامها فوات ركعة، وإن لم يخشى فوات ركعة يتم ويلحق الإمام. وقال الشافعية لا يجوز قلب الفائتة نفلا ليصليها جماعة في فائتة أخرى أو حاضرة، إذا لا تشرع فيها الجماعة حينئذ خروجا من خلاف العلماء سواء. وجاءت روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل في من عليه فائتة وخشي فوات الجماعة، فالرواية قال يسقط الترتيب لأنه اجتمع واجبان الترتيب والجماعة، والجماعة عنده واجبة. والرواية الثانية أنه لا يسقط الترتيب لأنه آكد من الجماعة. فالجماعة عنده واجبة بتصح الصلاة من دونها، لكن الترتيب من دون عذر ما يصح الصلاة من دونه، ترتيب بين الصلوات. فلهذا المعتمد عندهم تقديم الفائتة سواء. قال وكان صلى الله عليه وسلم يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر صلى الله عليه وسلم، وأقام زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، المغرب 3، وأما الصبح فهي من أصلها ركعتين، وأما الظهر والعصر والعشاء فرباعية يحولها إلى ركعتين قصران، فبقصة تحول ركعتين، فصار يصلي الفرائض 4 ركعتين والمغرب 3. ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإن قوم سافرون، يعني مسافرين قوم سافر، وفعل ذلك ابن عمر وغيره. جاء في بعض الروايات إذا سلم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سافر. ومن هنا إذن جاء اجتهاد الأئمة في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، فالحنفية قالوا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت، وينقلب فرض المسافر 4 تبعا للإمام، ما دام الإمام مقيم ويصلي الظهر 4، وكان الفرض على المسافر عندهم 2 الظهر أو العصر أو العشاء لأن القصر عندهم واجب، فينقلب حينئذ من أجل التبعية للإمام ينقلب الفرض 4، فيصير 4 كلها فرض يصليها خلف الإمام، لأنه لما اقتدى به صار تبعا له ومتابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليتم به سواء. قالوا ولا يصح اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت عند الحنفية، ليش؟ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء وهو خلف عن الأداء، والأداء لم يتغير فلا يتغير القضاء بالاقتداء بالمقيم، فتبقى صلاته 2، فلهذا لا يصح أن يقتدي عندهم بالمقيم إلا إن كانت صاحبة الوقت نفسها كيف؟ مثلا إذا كان فرضنا وإن كان ما يجوز عندهم الجمع وأخر صلاة الظهر فأدركهم يصلون العصر فأراد أن يصلي الظهر خلفهم فليس عند الحنفية لأن هذا خارج الوقت بالنسبة له خارج وقت الظهر فهي قضاء ولا يصح القضاء خلف الأداء كما تقدم وأما إن كانت صاحبة الوقت فيتحول فرضه من ركعتين إلى أربع إلى أربع أيوة أما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح على الإطلاق عندهم لماذا؟ قال لأن صلاة المسافر في الحالتين واحدة فهي بالنسبة له أداء وهذاك أيضا أداء وكذلك يقول المالكية يجوز اقتداء المسافر بالمقيم مع الكراهة وحينئذ يلزمه الإتمام وأيضا يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة ثم يسلم المسافر ويتم المقيم أما الشافعية والحنابلة قالوا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم ويلزمه الإتمام كما يجوز اقتداء المقيم بالمسافر فإذا اقتداء المقيم بالمسافر يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر وهذا الذي عليه الأحاديث التي جاءت فإنه كان يصلي بهم ويقولهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في اقتداء المفترض بالمتنفل وإذا صلى أحدكم معنا ثم رجع إلى قومه فطلبوا من يصلي بهم فليصلي بهم وهي له نافلة ولهم مكتوبة قال سيأتي في باب صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم أما بالطائفتين في صلاة ذات الركاع فصلى بكل طائفة ركعتين فكانت الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم نفل أو مثل إعادة كانت النبي أربع وللقوم ركعتان وكان معاذ بن جبر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه بعدما ينامون ينادي بالصلاة يخرجون إليه قوموا من النوم يصلي بهم لما شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن قوم أصحاب أعمال بالنهار جينا بعد ما نمنا ينبهنا يطول بنا حتى يذهب عامة الليل فقالوا صلى الله عليه وسلم تعال يا معاذ إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك فإنه يصلي وراك الضعيف والكبير وذو الحاجة والمسافر روح صلبهم من أول الوقت وإلا تصلي معي وتصلي صلاة خفيفة وأرشده إلى ذلك لما تكررت منه الشكوى أغلظ له القول قال فتان أنت يا معاذ فأمره أن يرعب قال اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس والضحى والليل إذا يغشى اقرأ لهم بمثل هذا في العشاء صلى الله عليه وسلم أيضا جاء اجتهاد الأئمة الحنفية والمالكية قالوا لا يجوز اقتضاء المفترض بالمتنفل من يصلي فرض ما يصح يصلي خلف من إمام يصلي نفلا وقول عند الحنابلة كذلك قال الشافعية وهي رواية عند الحنابلة يصح اقتداء المفترض بالمتنفل على هذا لو جاء في صلاة التراويح وهم يصلون التراويح في المسجد في رمضان وهو لم يصلي العشاء بعد ما يجوز له أن يصلي التراويح حتى يصلي العشاء فإن وجد أحدا لم يصلي العشاء فيصلي وهي أفضل فإن لم يجد أحدا فالصلاة صحيحة عند الإمام الشافعي ورواية عند الإمام أحمد ينوي العشاء خلف الإمام وإذا سلم الإمام من ركعتين يقوم يكمل العشاء ثم يلحقهم في الباقي ولما جاء أيضا في الصحيحين أن سيدنا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة إذن فهي بالنسبة له نفل لأن يعني المعتمد فرضه الأولى سواء. إذن فصلاة النفل خلف الفرض جائزة بالاتفاق، وصلاة الفرض خلف النافلة جائزة عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، ولا تصح عند الحنفية والمالكية، وفي رواية كذلك عن الإمام أحمد. كذلك إعادة الصلاة جماعة، من صلى منفرد ثم وجد جماعة فينبغي أن يعيد الجماعة، فمن أدى الصلاة منفردا وحده من الصلوات الخمس ثم وجد جماعة يستحب له أن يدخل مع الجماعة لتحصيل الفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان في مسجد الخيف وصلى بهم رأى رجلين خلف الصف لم يصليا فقال علي بهما، فجاء بهما ترعد فرأسهما قال ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهكذا يقول سيدنا أبو ذر، النبي قال كيف، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها، إن شاء الله أنه بيدرك أمراء من بعده يؤخرون الصلاة عن الوقت المعتاد الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، عن وقت فضيلة عن إلى آخر الوقت. قال قلت فما تأمرني، إيش تبغى أنا أصلي؟ إيش تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة، كما جاء في صحيح مسلم، حافظ على صلاتك وقتها ولا تصلح مشكلة، إذا جاءوا وصلوا ثاني بس صل ثاني مرة معهم، ولا تقول أنا قد صليت وأنتم ناس مؤخرين الصلاة عن وقتها فعلكم دركم، قال ما تصلح مشاكل، صل حافظ على دينك وأقمها وبعد من المشاكل، جاءوا وصلوا ثاني مرة صل ثاني مرة معهم فإنها لك نافلة. فما أخبره بأحوال أمته وتقلبات أطوارهم صلى الله عليه وسلم، وما أنصحه للجميع صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. فإذا يسن إعادة الفريضة جماعة لمن صلى منفردا سواء، لكن قال الحنفية والمالكية والحنابلة إلا المغرب. ليش المغرب؟ لأن التنفل بعد بالثلاث بعد المغرب قالوا مكروه، حتى قالوا إذا أعادها اجعلها أربع أو يقتصر على اثنتين وتصير نافلة. ولهذا يزيد الحنفية قال وأيضا العصر والفجر، لأن عندهم وقت حرمة ولا يعيد فيه الصلاة، خلاص ماشي عادة. فصار الحنفية قالوا فجر وعصر ومغرب ماشي فيها إعادة، بقي الظهر والعشاء. وقال لا المالكية والحنابلة المغرب ما فيها إعادة، بقي العشاء والفجر والظهر والعصر. ثم يفصل المالكي يقول لو أوتر بعد العشاء فجاءت بعدين جماعة بيصلي معهم العشاء يقولوا لا أنت قد أوترت، يقول المالكي ما عادش صلاة بعد الوتر خلاص، فلا يعيد العشاء، قال لأنه إن أعاد الوتر خالف سنة الوتران في ليلة، وإن ما يعد الوتر قال خالف السنة في اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا تجعلها عشاء ما أربع ما هي وتر. فلهذا قالوا إذا كان قد أوتر بعد العشاء فلا يعيد العشاء، لكن قال غيرهم الأمر واسع فيه فيصلي، وإن أراد يختم صلاته بالوتر فيجعلها تكملة للوتر السابق الثلاث فيصلي ركعتين تضاف إلى الثلاث تصير خمس، أو أربع إلى الثلاث فتصير سبع، أو ست فوق الثلاث السابقة فتصير تسع، أو ثمان فتصير 11، بالإضافة إلى الأول. ومع ذلك استثنوا له المالكية المسجد الحرام مسجد المدينة بيت المقدس، قالوا يجوز لمن صلى جماعة في غير هذه المساجد أن يعيد الصلاة فيها جماعة، لأنه مختلف إذا صلى جماعة فهل يعيد الصلاة جماعة أيضا؟ فإذا قالوا المالكية أيضا تحصل ثواب الجماعة، إيش معنى يرد ما عاد يعيد ثاني مرة إلا إن كان صلى في غير المساجد الثلاثة ثم أدرك جماعة في أحد المساجد الثلاثة فيعيد لفضل هذه البقاع وشرفها على غيرها. الله أعلم. رزقنا الله إقامة الصلاة على الوجه الذي يرضى، فقهنا في دينه، ورزقنا الإخلاص الوجه تعالى في علاه، رقانا مراقي قربه ومعرفته ومحبته مع خواص أحبته في عوافي كوامل، وأصلح شؤوننا والمسلمين، وفرق كربنا والمسلمين، وفعل بلا عنا والمؤمنين، وختم لنا بأكم الحسنى، وراض عنا بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.